قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حقق الإيمان الذي في قلبك، أخرج الصدق الذي في فؤادك، أعلم بجوارحك أنك تحب الله ورسوله، أنك لا يمكن أن تتنازل عن دينك أو عقيدتك أو مبدئك. أخبر الناس بفعلك لا بلسانك وقولك، أخبرهم أنك تحب بلدك، أنك تشارك في نهضة مجتمعك، أنك تريد أن ترفع راية هذه البلدة العظيمة التي ظلت وكانت وستظل إلى الأبد هي منارا للعلم والهدى والدين. قبل 3 سنوات في السعودية بنت في 3 ثانوي دخلت أولى كلية اللغة العربية، وكانت قد ختمت من كتاب الله عز وجل 27 جزء، تبقى عليها 3 أجزاء بنات. فعقدت العزم بينها وبين الله ألا يخرج رمضان هذه السنة إلا وقد ختمت القرآن كاملا. في يوم من الأيام يحكي لي أحد أقاربها، جاءت أمها وكان بيتهم مؤلف من دورين، طلعت الدور العلوي، قالت يا ابنتي انزلي ساعديني، النهاردة عندنا ضيوف أريدك أن تساعديني في إعداد طعام الإفطار. فقالت البنت حاضر يا أمي، لكن تبقى علي وردي من القرآن سأنهي وأنزل. وانشغلت الأم في إعداد الطعام وتجهيز الأواني، ورن جرس المنزل وجاء الضيوف وجلسوا على مائدة الطعام، وأذن المؤذن المغرب، الله أكبر الله أكبر، وبدأ الناس تفطر. قالت البنت الصغرى يا ماما فين فاطمة؟ قالت تطلع شوفيها فوق يمكن نامت. صعدت البنت ونزلت، يا ماما فاطمة مش بتصحى. صعدت الأم وإذا فاطمة المصحف مفتوح على صدرها تبتسم وروحها قد فاضت إلى الله جل وعلا وهي صائمة في رمضان. كنت أقول في نفسي ما الذي يجعل هذه الميتة الحسنة لا تلاصق إلا أصحاب الهمم العالية؟ لماذا؟ لماذا لا نرى خاتمة حسنة لأصحاب المعاصي والفجور والشهوات؟ لماذا فقط الميتة الحسنة والخاتمة الحسنة تكون لأصحاب الهمم العالية؟ هذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله ثم استقم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قدر رسوخك وثباتك واستقامتك على الدين في الحياة الدنيا، على قدر رسوخ قدمك وثباتها على الصراط يوم القيامة. هو في صراط يا شيخ؟ بعض الشباب لا يدري أن يوم القيامة في صراط، بعض الفتيات لا تدري أنه يوم القيامة هناك صراط، وأن هذا الصراط تحته النار تغلي وتزفر، وأمامها الكلاليب تسحب الناس، فمنهم من يكردس، ومنهم من يلقى، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يلقى إلقاء. هذا حتى ندرك معاني الاستقامة. قد تقول أخت من الأخوات أو أخ من الإخوة، يعني تقصد يا شيخ أن مجتمع مصر لو استقام الله جل وعلا سيعطيه ما يريد؟ اسمعوا هذه الثمرات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. انظر الله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم، يعني يا شيخ لا نخاف من أمريكا التي تعرض الآن علينا أن تكون المعونة السنوية 3 مليار دولار، يعني لا نخاف من حلف الناتو الذي يريد الآن تقسيم ليبيا، يعني لا نخاف من المغرضين أو الذين يريدون تقسيم بلدنا أو تفريق مجتمعنا أو إشاعة الفتنة الطائفية بيننا، لا لا نخاف. لماذا نخاف والله جل وعلا يقول فلا خوف؟ هل وجد أعظم من الله؟ هل وجد أكرم من الله؟ هل وجد أوفى عهدا من الله وأصدق كلاما من الله؟ لا يوجد أبدا. لذلك يجب علينا أن نستشعر أن أولى ثمرات الاستقامة أنه لا خوف على شعب مصر، ولا خوف على أبناء مصر، ولا حزن من الماضي الذي رحل بملياراته التي سرقوها ونهبوها وابتزوا شعوبهم ليأخذوها، ولا نحزن على شيء قد لا يأتينا أو لا نخاف من شيء قد يقبل علينا. هذا معنى أن تكون صاحب ثمرة من ثمرات الاستقامة. اسأل نفسك، هل أنت مستقيم؟ هل عندك استعداد أن تطمئن جيرانك من النصارى فتقول لهم إنما كان ديننا رحمة، إنما كان ديننا سلاما؟ في يوم من الأيام لما أسر التتار كثيرا من أسار المسلمين في مصر من النصارى والمسلمين، تفاوض معهم شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إليهم فقال حاكم هؤلاء التتار إنما نقضي لك بإطلاق سراح المسلمين، أما النصارى فلا. فصرخ شيخ الإسلام قائلا أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. فين الذين لم يسمعوا هذا الكلام النهاردة يقول لك أصل انتوا جماعات وأحزاب وإخوان وسلفية؟ هو في وقت يا إخواني أن نختلف؟ هو في عندنا الآن وقت أن لا نجتمع على أعدائنا؟ هو عندنا وقت أن نفترق فيما بيننا فلا نجمع شملنا على ديننا وعقيدتنا؟ هل نسينا القاهرة التي كان يفتخر بها قبل 30 سنة أنها بلد المليون مئذنة؟ قال ابن خلدون في مقدمته من لم يرى القاهرة لم يرى عز الإسلام. إلا ما شفش القاهرة ما شفش عز الإسلام. ده في زمان ابن خلدون. ماذا لو رأى ابن خلدون اليوم حال الشباب؟ ماذا لو رأى ابن خلدون اليوم حال الفتيات؟ ماذا لو أننا حققنا معاني الاستقامة الراسخة كما حققها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكما حققها مؤمن آل فرعون؟ حنغير وجه العالم، سنغير خريطة الدول العربية. نعم إذا كنا صادقين مخلصين. شاب فلسطيني قابلني في أكتوبر يقول يا شيخ كنت أدرس علم الهندسة في روسيا وأنا كعادتي عاصي وقعت في الكبائر والزنا وشرب الخمر والحرام. يقول خرجت من الجامعة من الكلية ذهبت إلى موقف الباصات زي موقف الباصات اللي هنا في الجيزة أنتظر الباص الذي يذهب إلى الحي الذي أسكن فيه، وإذا بأجد بنت في 18 من عمرها بيضاء جميلة تبكي، وكل ما راحت عند حد طردها وأبعدها. يقول فجئت عندها وكلمتها بالروسي يا بنت الناس المشكلة عندك؟ فقالت أنا سرقت محفظتي ولا يوجد معي نقود أرجع إلى مكاني وبيتي. يقول بحركة لا إرادية كما اعتدنا في بلداننا نحن المسلمين أخرجت المحفظة من جيبي فتحتها وأعطيتها مبلغ من النقود. فنظرت لي وقالت طيب أنا جاهزة الآن أروح معك فين؟ يقول قلت لها لا يا بنت الناس أنا مسلم، أنا إنما بذلت المال من أجل الله عز وجل، لم أدفع المال من أجل شيء آخر. يقول مع أني عاصي مع أني مقصر مع أني مفرط. يقول هذا الشاب ما الذي حصل بعد 4 أشهر؟ كنت في شقتي مع زملائي نسيت الموقف أصلا ونسيت القصة أصلا، وإذ بجرس المنزل يرن فخرج أحد زملائي فتح الباب ورجع وقال يا أحمد خلتك واقفة برا عند الباب. قلت له إيه اللي جاب يا عمي؟ خلتي من فلسطين. جئت إلى باب الشقة وإذا بأجل امرأة في 70 من عمرها محجبة وبجوارها فتاة صغيرة محجبة، وبدأت المرأة تكلمني بالروسي أنت أحمد؟ قلت نعم أنا أحمد. قالت أنت الذي أعطى ابنتي مبلغ من النقود ولم يطلب منها مقابل؟ قلت نعم. قالت يا ابني إحنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل، كل الناس إذا أعطت تأخذ مقابل مادي، شهوة وأعراض من أعراض الدنيا. لما قالت ابنتي لي هذه الكلمة قلت يا ابنتي والله دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول نزلت على الأرض أسجد وأبكي، لم أكن أتصور أن أكون أنا العاصي المقصر سببا في هداية هاتان المرأتان ودخولهما في الإسلام. منذ تلك اللحظة أدركت عظمة ديني يا شيخ، منذ تلك اللحظة أدركت عزة إسلامي، أدركت هويتي، أدركت أني لن أتنازل أبدا عن لا إله إلا الله، حتى وإن قتلت، حتى وإن عذبت، حتى وإن تكلم الإعلام، حتى وإن حارب المحاربون. فيجب أن نكون نحن أول من يظهر هذه الصفات، صفات الاستقامة. ثاني ثمرة من ثمرات الاستقامة أن أهل الاستقامة لهم الجنة. كلمة الجنة هذه يجب أن يقشعر لها البدن، يجب أن يطرب لها الفؤاد، يجب أن تتحرك لها المشاعر. الجنة يا إخواني أعظم من كل الدنيا. لا نقول للناس إننا نريد مناصب أو كراسي أو مجلس شعب أو مجلس شورى أو رئاسة، لا نريد إلا أن يحكم فينا بشرع الله جل وعلا. إنما نريد الجنة. 83 راجل في بيعة العقبة الثانية لما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قالوا يا رسول الله ما تريد منا؟ قال أن تعصموني مما تعصمون منه دماءكم وأموالكم. قالوا فما لنا يا رسول الله؟ ما لنا؟ قال لكم الجنة، لا يوجد عندنا مواعيد للناس بالدنيا أو بشهواتها، إنما نعد الناس بجنة الله سبحانه وتعالى. إذا حققنا هذا المعنى كانت هذه ثاني ثمرات الاستقامة، فأهل مصر لهم الجنة وإن أوذوا وإن قتلوا وإن تسلط عليهم العدو وإن حاربهم المحاربون، ما دامت كلمتهم مجتمعة، ما دام دينهم مغروسا في قلوبهم، ما دامت أفئدتهم لا تحب سوى سنة رسولهم، لهم الجنة. ثالث ثمرة من ثمرات الاستقامة يا أحبابي أن هؤلاء المستقيمون لهم البشارة من الله ومن الملائكة. قال المفسرون تبشرهم الملائكة عند الاحتضار، عندما تخرج الأرواح من الأجساد، عندما تغادر الأرواح الأجساد. وأنا أقرأ اليوم في الطريق تفاصيل أمر النائب العام بحبس الرئيس وأبنائه، بكت عيني، قلت في نفسي سبحانك يا ربي، بكت عيني مثلما بكت عين أبي أيوب الأنصاري وهو على أسوار القسطنطينية، عندما بكى بكاء شديدا فقال له أحد القواد يا أبا أيوب أتبكي في يوم يعز الله فيه الدين؟ فقال يا أخي بينما أمة ظاهرة إذ عصت أمر ربها فأذلها الله. بينما أمة ظاهرة، لو واحد قالوا قبل 7 شهور وقال له رئيس انت جاي من البحرين قبل الانتخابات انت سيتم حبسك واعتقالك بعد 7 أشهر، ماذا كان سيقول؟ ماذا كان سيقول يا إخواني؟ يجب أن ندرك البشارة من الله ومن الملائكة لنا لأننا أهل استقامة، ليس لأننا أصحاب دنيا ولا مناصب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيعطيهم الله جل وعلا هذه البشريات، ويعطيهم الله جل وعلا هذه الرحمات، ويهبهم الله جل وعلا هذه الخيرات لأنهم أهل استقامة، لأنهم أهل استقامة. وركز معي وركزي يا أختي في قضية أن الاستقامة ليست مجرد كلام، نحن لا نطلب من الناس أن نتكلم بل أن ننزل إلى الشارع. أنا غضبت الآن من الشباب وغضبت من الأخوات المنتقبات أن نرى في الطريق كل شاب ما أنت بنت أعد يتكلم معايا يا جماعة كلمة واحدة قد تنقذهم من عذاب الله. لماذا لا نمارس عمل؟ عملا نقول يا جماعة تعالوا استمعوا استفيدوا، هذه القاعة قاعة العيوط ستحفها الملائكة بعد نصف ساعة، ستصعد الملائكة إلى الله، سيقول الله كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون وجدناهم يذكرونك يحمدونك يمجدونك يسبحونك. فيقول الله ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة الجنة. فيقول وهل رأوها؟ فتقول لا ما رأوها، كيف ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبة. فيقول الله وماذا يخافون وماذا يهابون؟ يخافون نارك يا ربنا. فيقول الله وهل رأوها؟ تقول الملائكة لا يا ربي ما رأوها. فيقول الله كيف ولو رأوها؟ تقول الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تقدر توصل الرسالة؟ تقدر توصل الرسالة للناس اللي برا؟ يا جماعة إنما نريد رضوان الله، إنما نريد الجنة، عاوزين ننقذ شبابنا من الزواج العرفي والمخدرات والسموم والشهوات والكلبات والضياع والبطالة والعنوسة والتفكك الأسري. أليست هذه المصائب التي نعاني منها؟ أليست هذه الآلام التي نشكوها؟ أليست تلك الأوجاع التي تفت في عضدنا؟ نحن في أمس الحاجة أن نقف. لذلك ولاية الله جل وعلا تأتي في المرتبة الرابعة في بشريات هؤلاء المستقيمون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل تحس بولاية الله لك عندما تنزل بك ضائقة أو يلم بك كرب فتقول يا رب؟ تتحرك شفتيك ويتحرك قبل الشفتان القلب والفؤاد، وتدمع عينك وتقبل على باب الله وتنطرح أمام ذلك الباب وتقول يا رب لن أرفع رأسي، يا رب لن أرفع رأسي، لن أغادر مصلى التراويح، لن أخرج من هذه القاعة إلا وقد أخرجت حب الدنيا من قلبي وأبدلت مكانها حبك وحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب عبادك الصالحين وحب بلدي وحماية أعراض النساء في بلدي وحماية ممتلكاتنا ونصرة هذا المجتمع، هل هذه المعاني موجودة؟ إنها معاني الولاية. نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هل هذه المعاني موجودة؟ إنها ثمرات الاستقامة. إذا حققنا معنى الولاية الحقيقية يا إخواني، فإن الله لن يخذلنا ولن يضيعنا، ونحن نعلم أنه والله بين شبابنا من يحمل هما ربما كان أكبر من همومنا، ومن عنده عزيمة ربما كانت أكبر من عزائمنا، وكذلك من أخواتنا من تحمل هما وشوقا إلى الله جل وعلا ربما كان أعظم من شوقنا وهمنا. لكننا نؤمل خيرا في هذا الجيل والمجتمع الذي تربى وهو يشاهد أمام عينيه ألا يقال للظلم نعم، ألا يقال للباطل نعم، بل يقال للظلم لا، وللباطل لا، يجمعون صفوفهم ويوحدون كلمتهم ويتآزرون فيبرزون استقامتهم بمولاهم وخالقهم، وعندئذ يعطيهم الله ما يريدون. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح فتياتنا، يا رب ألف بين قلوبنا، يا رب أزل الفرقة والخلاف بين جماعاتنا، يا رب اجمع كلمتنا على السنة، يا رب أعنا أن نكون قدوة للدعوة إلى دينك أمام جيراننا من النصارى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في اليمن، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عادة اللقاء بكم يكون لقاء ذو معاني خاصة، والواحد لما بيبقى قاعد مع الشباب بتبقى المسألة مختلفة تماما عن الدروس العامة أو لقاءات الفضائيات أو غير ذلك، لأنه يستشعر أنه وسط من يحبهم ومن هو منهم. فأنا منكم ولست يعني أدعوكم على أن أكون فوقكم، وإنما يعني نحن معا في مركب واحد. أنا النهاردة عايز أتكلم في معنى أساسي، وعايز أوجه مجموعة من الرسائل العملية. الندوة بعنوان مصر هتبقى أحلى، وأنا عايز أفكر معاكم واشتركوا معايا في الرأي والتفكير. هو من ساعة يوم التنحي إلى الآن ونحن نتكلم كثيرا ونتحرك، ولكن نحتاج إلى ثمرة، ونحتاج إلى أن نكون قد حصنا من أشياء كثيرة حصلت في هذه الأيام. يعني محتاجين وعي، محتاجين نضج، محتاجين فهم. مصر هتبقى أحلى في تصوري أولا يوم ما يبقى أنا وإنت وحضرتك وحضرتك، لما نبقى إحنا الإسلام. ولما نقول نبقى إحنا الإسلام يبقى بنتكلم عن معنى شامل، نتكلم عن أخلاق وسلوك وعقيدة وشريعة، بنتكلم ان احنا نبقى الفطرة. مصر هتبقى احلى يوم ما نبقى فاهمين الخطوات اللي توصلنا الى هذا التمكين. تعالوا مع بعض نشوف الوصفة القرآنية بتقول ايه. عارفين قصة طالوت وجالوت؟ ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا كأنه هو اللي احنا فيه. بعد سيدنا موسى، بعد هلاك فرعون، كان ما كان من بني إسرائيل انهم وقعوا في مخالفات الى ان استبد بهم فرعون اخر، لكن لم يكن فرعون، لكن كان بختنصر، وحصل انه استعبدهم مرة اخرى بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ان في اربع مراحل حصلت لغاية ما اعيد الامر ليهم مرة تانية. بدأت القصة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أول خطوة لازم يبقى فيه مرجعية. فين المرجعية؟ ما هي دي مشكلتنا الآن. إلى من يرجع الأمر؟ مين كلمته تبقى هي الكلمة النهائية؟ تبقى فيه شورى، ويبقى كل واحد يبدي رأيه، ولازم الكل يشترك. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان رأيه أن يكون هو داخل المدينة وتبقى الحرب حرب عصابات، لكن المهاجرين وغالب المسلمين ذهبوا مذهب آخر فخرج معهم ولم يفرض رؤيته عليهم. لازم تبقى فيه شورى، لكن في نفس الوقت لازم تبقى فيه مرجعية. فكانت المرجعية هنا أن أول خطوة عملوها إنهم ذهبوا إلى نبي لهم، فذهبوا إلى النبي يستشيروه. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. أدي الخطوة الثانية. إحنا محتاجين إداري. يعني النبي لماذا لم يقود؟ هي نفس الفكرة دلوقتي. المشايخ تقود، ليس هذا مكان المشايخ. مكان المشايخ مكانهم إرشادي توجيهي، مكان يبقى دائما يغربلوا الامر، هم اللي يوجهوا الحكم الشرعي ايه في التوجهات دي. لكن احنا محتاجين اداري، محتاجين ملك. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جاءت المرحلة الاولى بقى اللي هي مرحلة الادعاء. كلنا كده عايزين المعاني دي. يعني كلنا هنقول والله انا عايز ابقى شيء وابقى فاعل في الامر ده، وان انا يبقى لي بصمة في نهضة المسلمين ونهضة مصر، وان احنا نبقى الكلام كتير. لكن هل انت بحق ايجابي، بحق انت حامل راية، بحق انت صاحب رسالة؟ يا شباب والله اغلب مشاكلكم، وانا حافظها وعارفها كويس اوي، اغلب مشاكلكم اللي بتواجهوها من اول مشاكل الشهوات والجواز والرزق هيبقى عامل ازاي والبطالة اغلبها بتتحل بكلمة واحدة، هي دي، ان انت تبقى صاحب رسالة، صاحب هدف، صاحب قضية عايش لها. لانه المشاكل اللي انت بتفكر فيها دي مش بعصا سحرية هتتحل، بيبقى حلها الاساسي ان انت تتحمل شيء بعيد عن مشاكلك الذاتية. فتلاقي نفسك شغلت بها، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فهي نفس الفكرة. احنا ممكن ندعي زي ما كان الشاعر بيقول: كل يدعي وصلا بليلة، ولكن ليلة لا تقر لهم بذاك. كلنا ندعي ان احنا الاسلام، وان احنا نريد انه يكون لينا شيء ملموس، واحنا اللي صنعنا هذه الثورة، واحنا اللي المفروض نقودها، واحنا اللي هنا. قالوا ايه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ طيب ايه رأيك انت دلوقتي، تصلح ان تكون جند النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ انت تستشعر لو النبي دخل الان على هذا المدرج وينتقي من اخواتنا ومن اخواننا اللي حينفعوا يبقوا هم دول جنوده، انت هتصلح؟ هيختارك اه ولا لا؟ وقالي ولا قالي. لو قلت اه، ايه هي بقى الاشياء اللي انت متحملها وانت متحمل هم وقضية ورسالة بجد، ولا انت عايش ذاتياتك قد اهمتهم انفسهم؟ ولو قلت لا، طب وانت ترضى بالدنيا؟ قال لما نعطى الدنية في ديننا؟ ترضى ان انت تبقى رخيص وربنا يقول انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين؟ لا تحقرن نفسك، انت اعظم عند الله واعظم حرمة عند الله من الكعبة، انت غالي قوي ولست بكاسد. فلما ربنا يقول ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمين، فانت غالي، فلا ترخص نفسك. وانت بترخص نفسك لما بتبقى عايش ذاتياتك، عايش شهواتك، عايش في مشاكلك الخاصة، مش هتتحل الا لما تخرج من مرحلة الادعاء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تلاقي بعض الشباب دي مشكلتهم، طب قولوا لنا نعمل ايه واحنا هنعمل، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بصوا المرحلة التانية بقى، مرحلة النزاع على الكرسي، كأننا احنا بالظبط، احنا هو في مصر، احنا دلوقتي في اني مرحلة؟ مرحلة الادعاء ومرحلة المناوشات دي. هتيجي شوية الانتخابات وهنلاقي نفسنا بدأنا في مشاكل الانتخابات، الكرسي بقى. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ايه رأيكم هنلتف كلنا تحت فلان؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى فلان؟ طب ما يبقى علان، طب ما يبقى فلان، طب ما يبقى كذا. طب ايه هي المرشحات لازم تبقى قدامي؟ ابقى موضوعي، ابقى حاطط صفات معينة في ضوءها الاختيار. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. انا بشوفها فيكم كلكم، فينا كلنا، مفيش حاجة اسمها بيت فيكم يعني، فينا كلنا، كل واحد اصابه الداء الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم ان سيكون في اخر الزمان، ستكون اثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الداء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ثلاث مهلكات، حب شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. عندنا مشاكل، هي دي، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، هي دي افات الامة، هي دي افات الشخصية اللي لو ما حلتهاش ما فيش تمكين، ما فيش تغيير، لانه لا يصلح الامر، لان دي قوانين ربانية، سنن كونية لازم نراعيها ونفهمها. ونحن احق بالملك منه، انا اللي عندي العلم انت ما تطعنيش ليه، وانا اللي فاهم الواقع انت ما تطعنيش لا تطعني ليه، وانا اللي عايش الدنيا انت مش شايف ان انا الاحق ليه. نحن احق بالملك من، نحن احق بالملك من. وبعدين يعني ولم يؤت سعة من المال، دي الموازين بتاعت اهل الدنيا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان احساب اهل الدنيا المال. فقال له معاني تانية، قال ايه؟ ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. احنا محتاجين قدرتين، قدرة علمية، ولما اقول قدرة علمية ما بتكلمش بشكل درويشي، انا ما بقولش ان انت تتعلم علم شرعي وتبقى واخد جانب وتترك فروض الكفايات. يا مسلمين احنا عندنا خلل، انتوا في تجارة او شباب اللي معانا من جامعات اخرى، انت المفروض تدرس اقتصاد، انت بتدرس اقتصاد، بتدرس وتفهم الاقتصاد الاسلامي يمشي ازاي. زي ما بتدرس الاقتصاد وانت ممكن تلاقي عندك شوية مشاكل بتقابلك، بس انت محتاج برضو تبقى فاهم الموجود في الواقع وفاهم المفروض الصح يبقى ايه. ده فرض كفاية، وانت بقى بالنسبة لك فرض عين، المسلمين لما فرطوا في العلوم الكونية والعلوم التجريبية وغيرها اللي احنا بقينا نسميها علم دنيوي او علم مادي، لما فرطنا فيها كلنا آثمين. آثمين لانه فرض كفاية، لابد ان تقوم مجموعة من الامة لتكف عن الباقية. انت فاهم؟ انت تبطل ربنا من المعنى ده ولا بترميها على غيرك؟ وانا مالي؟ كل واحد مننا بيرميها على غيري وانا مالي؟ هذا ذنب للأمة انت محاسب به امام الله يوم القيامة لانك فرطت في ذلك. فزاده بسطة في العلم والجسم، محتاجين قدرة مادية وقدرة علمية، محتاجين الاثنين علشان يبقى في اصطفاء. المرحلة الثانية مرحلة النزاع على السلطة، مرحلة المرجعية اولا وللدعاء وبعد كده لمن يكون الامر. ادي المرحلة الثانية. اخطر ادواءنا بقى جت في المرحلة الثالثة. كل ده الناس قاعدة بتتغربل، واحنا كده في مصر هيحصل لنا كل شوية تلاقي صراعات ومشاكل، وربنا بيغربل يمحص الله عز وجل الصف ليخرج النقاوة، الناس اللي هتقدر تبقى هي فيها الصفات اللي يمكن الله عز وجل لدينه من خلالها. فجت المرحلة الثالثة. عارف كانوا بيقولوا كانوا وصلوا 12,000 جنود طالوت، فدخلوا مرحلة الدنيا اللي هو إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الدنيا بقى لما تهجم عليك المطلوب تاخد غرفة وتعدي، فالدنيا هتبقى أكبر العوائق بعد وما زالت. المطلوب فيها هو ده. عارف الاتناشر ألف صفصفوا على كام؟ قرابة 300. كله وقع أول ما اتحط. انت فاهم ان انت دلوقتي المسألة كلها ناس قعدت في التحرير 17 يوم وغيروا ملامح الحياة في مصر، كده خلصت؟ ده احنا لسه قدامنا تاني واشياء. لو حصل لنا اشكالية اقتصادية في البلاد، النهاردة بيقولوا ان العجز الاقتصادي في البلد وصل للتريليون 1,000,000,000,000,000. انت فاهم يعني؟ فالناس العادية هتصبر اكتر من كده؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ كل حاجة والسيناريوهات كلها محتملة. وانت فين؟ انت فين من ده كله؟ دخلوا في المرحلة الثالثة فاتغربلوا، اتبقى مئات. عشان كده بعد كده قالوا كم من فئة قليلة غلبت، لانه خلاص بقينا قليلين قوي. هيطلعوا بقى قدام جالوت، خلاص المواجهة العسكرية. مين اللي وقف؟ المرحلة الرابعة. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. اللي وقف اهل اليقين، صاحب الرسالة وصاحب القضية. عشان كده ما تستعجلش قطف الثمار. النبي صلى الله عليه وسلم اول مواجهة كانت بعد 15 سنة من البعثة في بدر. كان قدامنا 13 سنة اعداد. في وقت من الاوقات جاء حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر رضي الله عنه ليأذن لهم في احداث اي شيء. احنا مش هنقعد كده متكتفين، نقعد نعذب ونضطهد وبس. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بل انزل القرآن كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. في وقت من الاوقات لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان من الفقه ان يحيد بعض خصومه كاليهود، يحيدهم. كان من الفقه انه ما ياخدش الثمرات مرة واحدة، فيعمل صلح الحديبية وينزل الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مبين ايه؟ صلح الحديبية ظاهره عجز وضعف وذل. ايه يعني واحد يجي من المشركين يسلم نرده ازاي؟ لما نعطى الدنية؟ بس كان فقه. وبعد ذلك بانت ثمرته. هو ده، انت لازم يبقى عندك الفهم ده. الفهم الواقعي ده، الفهم الاستراتيجي ده الموجود في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي محتاجين تطبيقاته الواقعية هنا. ازاي نصنع منك انسان مسلم حق، ومنك انسانة مسلمة بمعنى الكلمة، تتحمل القضية والرسالة، وتبقى انت الاسلام، وتبقى انت مستشعر ان انت ان لم تقم للاسلام بحقه الان فوالله لن يعذرنا احد. انت بتصنع تاريخ، تاريخ مصر 200 سنة من ايام محمد علي، 200 سنة وهي تحكم ليبراليا وعلمانيا. انت النهاردة بتصنع شيء مختلف او بتدي بصمة مختلفة، بس هو انت عندك الرؤية؟ هو انت عندك الرغبة الحقيقية للتغيير؟ هو انت كل يوم بتاخد خطوة؟ على الاقل لو انت عايز مني في عجالة نقاط عملية تعملها، اقول لك رقم واحد، كون حال مع الله عز وجل. انا محتاج عبد رباني. احنا عملنا وموجود على الفيس حملة ومشروع اسمه كونوا ربانيين، وهو حملة الاستعداد لرمضان، وحطيت رمضان سقف عشان نبتدي نشتغل يعني كمرحلة مرحلة. انا عايزك تبقى رباني، ليك حال، ليك تواصل بالله، عايش الهدف زي ما بقول. وده محتاج ان يكون ليك ورد في التعبد وفي التزكية، لان مسألة التزكية دي هي الموضوع كله، ان الله يغير ما بقوم زي ما قلنا. فحالك قلبك موصول، ليك حظ من الانقطاع لله وتبتل اليه تبتيلا، قلبك محتاج لجرعات كتير قوي من الايمان علشان يبقى قادر يتحمل القضية والرسالة اللي لازم يعيش لها، غير كده هتضعف في مواجهة الواقع. عايزك تبقى انت الواقع رقم 2 عشان تغير الواقع، فتكون راجل المرحلة. انتوا شباب وطلبة المفروض تكون عندك ثقافة مختلفة، تدرس اكتر، تفهم اكتر، تبقى برسالة على منتدى او موقع او على الفيس، او بتوجه رؤية وبتعمل شيء وبتصد عنا جميعا اشياء كتير قوي بقت تأتيك من كل جانب. لو انت بجد بقيت انت الاسلام، او انت الشخص اللي بجد يتحمل رسالة وقضية، تقرأ وتتثقف ويبقى فيه نوع من الجهاد العلمي الحقيقي. رقم 3، انا عايزك بالله تبقى على اخلاق المرحلة. اخلاق المرحلة بلاش، ممنوع منعا باتا اي نوع من التنازع الفكري ما بين اصحاب التيارات الاسلامية الموجودة، او ما بين التوجه العام. بلاش الصراعات دي، بلاش تكون سبب في شقاق. يعني محتاجين الحرب الكلامية انها تنتهي تماما، بلاش تفرقة المسلمين الان تحت اي اسم، علشان تبقى انت بجد قادر تبقى مؤثر، وتبقى انت اللي تسعى بحق لوحدة الكلمة، لانها مطلب رئيس الان. فتبقى رجل المرحلة، وتبقى بمعنى الكلمة انت المرأة المسلمة الصالحة اللي بجد بتحط غرس التمكين باخلاقها، باخلاقك، بتعاملاتك، بثقافتك، بانك تكون اكثر حكمة، فتفوت على اي حد انه يستفزك او يخرجك عن هدفك، زي الاستفزازات الموجودة دلوقتي، مرة النصارى والعلاقات وبين كذا وكذا وفتنة طائفية، ومرة الصوفية، ومرة السلفية والاخوان، ومرة كذا ومرة كذا. بلاش ده، المفروض انه تبقى انت اكتر وعي بالوضع الحالي والمرحلة الحالية. بالله كونوا يدا واحدة، لنعبر بأنفسنا النفق المظلم. بالله يمكن سجدتك الليلة اللي انت لا تعطي لها بالا، سجدتك وتأوهك بين يدي الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقن دماء المسلمين في كل مكان، الناس اللي قاعدة بتقتل في ليبيا وخلاص، الاول كنا قاعدين بنعيط وبعد كده الامور لما بقت هنا وهنا وهنا والمشاكل اللي عندك هنا في الداخل والمحاكمات اللي بتحصل فبتغفل. بالله اذا كنت انت الاسلام فتحمل هم الاسلام وكن بحق اذا تداعى، اذا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فتبقى انت كده ولا تحقر عملك ولا تحقر نفسك. كن انت كابراهيم الخليل، ان ابراهيم لأواه، يمكن من قلبك تغير معالم الدنيا، لا تحقرن ذلك. اصلح الامر فيما يخص نفسك ليكون بذلك بداية التمكين بحق، واستشعر أننا جميعا مسؤولون وأننا جميعا سنخاطب أمام رب العالمين عن اللحظة الفارقة اللي احنا عايشينها دلوقتي. فبالله اسمعوا عني، وبالله اجعلوها كلمات للتطبيق لا لمجرد السماع، فكونوا بحق أبناء الإسلام وجند النبي محمد وجيل التمكين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على كلمتي الحق والدين، اللهم اجمع كلمتهم على كلمتي الحق والدين، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ من دمنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمنا حتى ترضى، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم. الرد تعبان يا اخواننا. السلام عليكم. الرجاله بتوع جامعه القاهره، انا كنت في الصعيد قلت السلام عليكم حسيت ان البتاع اتخلع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي وأحبتي شباب جامعة القاهرة، تقبل الله منا ومنكم. قبل أن نبدأ كلماتنا أقول إنما نحن فيه اليوم هو توفيق الله تعالى، فاللهم لك الحمد. يستوجب هذا منا قبل أن نبدأ كلمتنا أن نسجد لله سجدة شكر، كل يسجد في مكانه لله شاكرا الله تعالى. الله أكبر. اللهم لك الحمد. إخوتي وأحبتي شباب جامعة القاهرة، تكلم إخواني من الدعاة إلى الله تعالى في معان جليلة عن الاستقامة وعن تغيير النفس. وها هي كلمتي سائلا الله تعالى أن يسدد قصدي ونيتي وقولي وفعلي، هو ولي ذلك والقادر عليه. في أول لقاء لنا بإخواننا في جامعة القاهرة نقول لهم كيف تغير نفسك؟ الناس تعبت، ما من أحد الأسئلة اللي جاية دي إلا وهو بيسأل نفسي أتغير. بدأت أصلي يوم اثنين ثلاثة خمسة، اليوم السابع توقفت. بدأت ألبس حجاب وفجأة الأخت قالت لي يا بنتي مش هتتجوزي. نفسي إن بطل أتفرج على الحاجات النصكم، نفسي أسيب حتة الحشيش، نفسي أبقى إنسان فاعل في مجتمعي، مؤثر لا متأثر. اللي عايز يبقى إنسان مؤثر يا إخواني يرفع إيده. في ناس ما بترفعش إيديها رجال. نعم، نريد أن نحيي بيننا كيف نؤثر في أنفسنا ومجتمعاتنا. إليك الجواب بحول الملك الوهاب سبحانه. أولا مش هتتغير سنتيمتر واحد إلا باستعانتك بالله. صح، قال الله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صح، يبقى رقم واحد علشان أي إنسان فينا يتغير ولو سنتيمتر واحد من سيء لحسن لازم يستعين بالله. موافقني ولا مش موافقني؟ ده درواشة يا عم الشيخ. احنا تعلمنا ان اي مادة علم لها معطيات ولها نتائج، ما عملتش معطياتها ما فيش نتائج. برد عليك وبقول لك صح، بس احنا المسلمين عندنا مع المعطيات اولى هذه المعطيات قوة روحية كبرى بتكون سبب ان هي بتقلب الموازين. صح، بص على التاريخ هتلاقي النقطة دي موجودة. فمش عاوزين نبقى ماديين يا اخوانا، عايزين رقم واحد نستعين بالله. اللي موافق على دي يرفع ايده. موافق. رقم اثنين. نعم، اي خدمة شيخان. يبقى رقم واحد الاستعانة بالله. قال رسول الله، ما سمعت الصلاة على سيدنا النبي للك فل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجز. يا مولانا. أيوة حبيبي الحقني، ده أنا بفرفر، الصيف دخل، الدنيا بدأت تخف، الحقني. ماذا ستفعل؟ قال لك واستعن بالله ولا تعجز. صح، مش هتقدر تستحمل حاجات كتير من الكائنات الحية اللي ماشية هنا إلا بالاستعانة بالله. صح يا أصدقائي ولا لا؟ يبقى رقم واحد علشان تتغير تغير حقيقي الاستعانة بالله. طلع إيدك اليمين لو سمحت، إيدك اليمين معايا. رقم واحد الاستعانة بالله. رقم اثنين، حتى تتغير لابد من قناعة جديدة أن التغيير سهل وليس مستحيلا. الناس بتقول أنا اتغير سيبها لله. احنا أشكال تتغير برضه يا ابني، هتتغير إن شاء الله. يبقى لازم نشيل القناعات السلبية المتخلفة التي حرص أعداء الله في الداخل والخارج إن هم إيه يرسخوها فينا. يقول لك يا مولانا سيبها لله يا ابني شد حيلك. يقول لك يا عم حيلة قطع يا ابني ده انت كلك على بعضك 20 سنة. يقول لك ده انت ما تعرفش انا عملت في 20 سنة دي ايه. يا عم في ايه ما تصلى على النبي شد حيلك يا سيد. يقول لك يا عم بقى انت عايزنا نعتقد ان احنا ممكن في لحظة من اللحظات نبقى دولة متقدمة مؤثرة رائدة في المجتمع. يا عم ده هونج كونج واليابان بدأت من تحت الصفر بعد الحرب العالمية صح واشتغلت وأخذت بالأسباب فكانت النتيجة إيه؟ أن أعطتهم الدنيا أسبابها صح. لو غيرنا القناعات السلبية واعتقدنا أن التغيير سهل وليس مستحيلا سنتغير بإذن الله. يبقى دي رقم 2. رقم 3 كن صاحب إرادة. الإرادة دي ناتج تفاعل نية زائد عزيمة. المعادلة بتقول نية صادقة خالص زائد عزيمة صادقة تساوي إرادة صحيحة. معايا؟ فيجي واحد يقول له تعال صلي معي. لي شكرا والله وانا بعزمك على الغدا. اخت من اخواتنا الاخوات بعت بتقول يعني يا ريتني الاخوات يشدوا حيلهم مع البنات وبتاع. فاخت ماشيه مثلا في كليه سين فلقت اخت تانية لابسه صاط فراحت دخل يا اخت لو سمحتي بس فضلتك عشان خاطري. ايوه يعني احنا عايزين نلتزم بالحجاب وبتاع. قالت لها ايه نلتزم بالحجاب؟ لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه ليه انت بتعمل كده؟ مفيش ارادة. مفيش ارادة ليه؟ لان انت فاهم المكون الذي يؤدي الى التفاعل غلط. طيب علشان نوصل لارادة صح قالك نية صالحة خالصة لمين؟ لله زائد زائد ايه؟ زائد عزيمة. يبقى لو واحد جيت تقول له بعد اذن حضرتك غض بصرك يقول لك ده انا بغض بصري بالنية والله. اي بنت وحشة ما ببصش عليها ببص على البنات الحلوة بس. ده كده راجل صادق ولا كذاب؟ راجل كذاب. طب ليه كذاب؟ لأن الإرادة بتاعته لا يمكن إن هي تتكون إلا بنية خالصة زائد زائد إيه يا إخواني؟ عزيمة. نفسي أنجح في مادة الاقتصاد والدكتور حالف بالطلاق ما حد ناجح مثلا قبل 25 يناير الكلام ده. فالرجل قال والله العظيم لليكو فل السنة دي وهتشرفوا إن شاء الله. وبالفعل يا أخوانا بدأت الطلبة تخاف وهو. فواحد قال لك طب ما تسيبها لله بقى ما هي ضيعة ضيعة ضربوها على عينيها قالت خربانة خربانة عندنا في المنصورة عورانة عورانة ما فيش مشاكل اختلاف التوقيت صح شكراني برضو اختلاف التوقيت بقايا. المهم في الاخر يا ابني انت هتذاكر؟ قال لك ولا ذاكر ليه ما هي ايه خربانة خربانة. وفي رواية معايا يا اصدقائي مالاش مذاكر نقول له غلط ارادتك ضعيفة. طب يا عم الشيخ عايز اعمل تمارين للإرادة صح؟ فكرتني وانت في ثالثة إعدادي وانت ماشي كده أول ما طلع لك شنب وتخط لك شنب فنفسك تمشي جنب مدرسة الثانوية تسترزق نفسك. إيه اللي حصل بقى؟ فروحت قايل للواد بقلة قايل له شوف لي شقليطة وسمعة وازدحمت علشان نمشي مع بعض علشان نوصل لمرادنا اللي هو ايه؟ اللي هو ان انت تسترزق. فبذلت كل ما يمكن ان انت تبذله في سبيل الوصول لايه؟ ارادتك دي تمت تنميتها ازاي؟ لو انت اخدتوا بالكم اشتغلتوا ازاي؟ اشتغل حط نية وحط عزيمة وبدأ بالفعل صح فوصل للي هو عايزه. انا عايز من حضرتك تبقى نيتك نص نية بقلة وازدحمت. نفسي اتغير من السلبية للإيجابية. واحد نية خالصة لله سبحانه وتعالى، اتنين عزيمة صادقة، تلاتة عمل وبذل، أربعة يساوي إرادة إيه؟ إرادة صحيحة. ماشي يا إخواني؟ يبقى دي تالت نقطة لازم أن ننتبه لها. رابع نقطة، حتى تغير نفسك ومن حولك لابد لابد وأن تكون فاعلا في غيرك. يا أصدقائي ويا إخواني ويا أخواتي، من المشكلات المعضلة السلبية التي ربينا عليها. أحد مشايخنا كان يقول إن الأجيال الصاعدة ربيت أن يكونوا عبيدا. فقلت له ده جميل إنهم يبقوا عبيد، قال لي ما هو مش لله. صح، عشان كده تلاقي الواحد يقول لك أنا ما بقدرش أستحمل إن أشوف واحد بيلف سجارة حشيش وما أقولوش يا ابني مش هتشوفني. صح، ما أقدرش أستحمل إن أشوف واحد بياكل مال النبي وبيحل بالصحابة وأقول له يعني مش خدني بس كده جنبك، خدنا على جناحك. صح، علشان كده بقول لك هذه القاعدة، إما أن تكون مؤثرا أو أن تكون متأثرا. صح صح، إحنا في مجتمع إما أن أكون فيه مؤثر أو متأثر، إما أن أكون فيه داعي أو مدعو. فكن فاعلا في إصلاح نفسك وغيرك، خير لك عند الله وعند رسول الله وعند الصحابة وعند كل العقلاء من المؤمنين أن تكون رجلا كلمتك بألف رجل، أن تكون إنسانا مؤثرا في غيرك. صح، علشان كده عايز من حضرتك طلب. ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ ممكن. كن صالحا مصلحا، كمان مرة، كن صالحا مصلحا. عايز تتغير يبقى مش تغيير سلبي. صح، يقول لك يا عم الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، ايه في ايه؟ قال له الحمد لله بقيت بصلي اربع صلوات. قلنا الحمد لله رب العالمين، ده كان قطع مية ونور، اللهم لك الحمد. وبعد كده بقول له يا اخي انت ناوي تصوم؟ قال لي لا السنه دي صلاه بس. يعني بالراحه يا عم، السنه الجايه ان شاء الله صلاه وايه وصيام. لا اله الا الله. خليك صاحب اراده، واحد خليك صالح في نفسك. صح، لا بد وان تجتهد في اصلاح نفسك. بس يا عم الشيخ ده انا بقالي سنين بعيد. صح، عندنا قاعدة بتقول ضرورة الإصلاح المتدرج. يعني ايه ضرورة الإصلاح المتدرج؟ يعني واحدة واحدة، ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في ايه؟ في أيام. علشان كده واحد يقول لك قال له ماذا لو ان الإسلاميين واصلوا؟ يا دي الخيبة، ده هيطلع، ده هيمنعوا الحشيش، ده احنا ما عدناش هنشوف حاجة اسمها حريم يا ابني تاني، يا ابني ده هيقطعوا لنا مناخيرنا، هنمشي من غير مناخير. صح، هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ لان قاعدة الاصلاح المتدرج قاعدة لابد من احترامها. واحد بقاله سنين عمره كان معتقل ومسجون من عهد محمد علي لعهد محمد حسني، واخد بالك؟ فقالوا له مبروك، هنجيب لك اذن بان انت تخرج النهاردة وتيجي كلية تجارة جامعة القاهرة. بقاله 200 سنة في قبر ما بيشوفش، صح؟ ولما يشوف يشوف اللي هم عايزينه ان هو ايه، ان هم يشوف، صح؟ فرعون قال لك ايه؟ ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، صح؟ حبيبي العدلي، واخد بالك انت ازاي؟ ما اريكم الا ما ارى، واللي اشوف غير رؤيتي ليله اهله سود، صح؟ قعدنا سنين عمرنا كده، فأي رد فعل أنت ممكن تشوفه رد فعل طبيعي، صح؟ طب أنت عايز تخلي الناس تحب الإسلام، صح؟ عايز تخلي الناس ما تكرهش الإسلام، صح؟ عايز تخلي الناس تقول نعم للإسلام. علشان يقولوا كلمة نعم للإسلام دي لازم أن أنت تاخد بإيد الناس واحدة واحدة ولا على طول؟ ها؟ ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمة ولا باللكمة؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. اذا يا اخواني، حتى تكون انسانا مؤثرا لازم تبقى صالح مصلح. يا اخواننا اصدقائنا اللي في جامعة القاهرة دول اخواتنا ولا لا؟ البنات اللي في جامعة القاهرة صديقاتكم ولا لا؟ ما هو مش أصدقائنا، صديقاتكم ولا لا؟ صديقاتكم. الشباب والبنات دول مسؤولية مين أمام الله؟ مش مسؤوليتنا يا جماعة؟ قال الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فين دورك يا أستاذ؟ إن أنت تخلي الناس تحب الإسلام وتستمسك بالإسلام وتقول نعم للإسلام، فين دورك؟ صح، لازم تبقى إنسان صالح في نفسك مصلح لغيرك بالرحمة والرفق واللين والحكمة. فما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام. كن صالحا مصلحا. خمسة، اقترب من الناجحين. عايز تنجح، بص على إنسان ناجح في حياته واقترب منه. نفسي أكون رجل مدير كويس، لازم أبقى موظف كويس، صح؟ لما تيجي تشتغل وتقدم السي في بتاعك يقول لحضرتك أنت نفسك تبقى إيه؟ تقول له والله يا حضرتك أنا نفسي أشتغل. طب تشتغل إيه؟ نفسي أشتغل رئيس مجلس إدارة. على طول كده لن تكون قائدا متمرسا ناجحا حتى تكون مرؤوسا جنديا ناجحا، صح؟ علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة، مرة يبقى جندي ومرة يبقى أمير. الخلاصة يا إخواني حتى أختم، لازم تصاحب الناجحين. طيب من الشايف قدوة؟ هقول لك، ما انت خيبان ما اخدتش بالك ان القدوة الصالحة المصلحة للزمان والمكان لغاية دلوقتي ما قربتش منها، وهي سيدنا رسول الله، صح؟ انت فين من النبي يا باشا؟ انت فين من النبي من اول ما بتصحى لغاية ما بتنام؟ يا اصدقائي، عندي محاضرة الساعة 8 وبيتي بعيد عن جامعة القاهرة نص ساعة، فنصحت الساعة 7:15، صح؟ غسلت وشي بسرعة 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 ولبست البنطلون، واخد بالك، وفتحت صدري ولبست الأنصيين وزبطت العمل ونزلت جري جري جري. فين صلاة الصبح أو صلاة الفجر؟ معلش، عفوا، مش فاضل صلاة الصبح. تنزل جري، وانت غاي جري في العربية تقوم تطلع سجارة وتقوم ايه؟ شاربها. تدخل جري على المدرج بتاعك، تقوم قاعد بعد ما تخلص اول محاضرة الفاصل الغنائي الأول، الأخت سوسو مستنياني. خلصت الأخت سوسو، عندي سكشن. وقت صلاة الظهر جميل، ما حضرتش انت او حضرت بس ما صليتش الظهر لا في وقته ولا بعده. طيب الفاصل الغنائي التاني، عندي حفلة غنائية، واخد بالك، عندي بحبك يا حمار، مش فاضل الكلام بتاعكو ده، واخد بالك. خلصت القصة دي، روحت البيت يا عيني تعبان، عايز تنام لان تعبان مش قادر. تصحى امتى؟ تصحى العشاء حضرتك، تنزل مع اصحابك وتقوم لافف بالعربية رايح كافيتيريا سين نون. تعمل ايه في الكافيتيريا؟ بتسبح؟ لا، لا، في شيشة مستنياني حضرتك. خلصت الشيشة، مشيت مع الاخ سوسو علشان نلف شوية بالعربية، عشان ايه؟ نشم هوا للساعة 2 بالليل. سؤال، أين أنت من رسول الله؟ تقترب تبتعد؟ حياة كتير من الناس كده ولا لأ؟ الدين رقم كم في حياتك؟ لو قلت لي رقم واحد هقول لك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو قلت لي مش رقم واحد أقول لك إزاي ما يبقاش الدين رقم واحد؟ صح يا جماعة، لازم تقترب من الناجحين. وأنا برشح لك سيدنا النبي، برشح لك صحابة سيدنا النبي، برشح لك الأئمة. يا راجل ده ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية، ده راجل حاجة رائعة. حضرتك تعرف ايه عنه ولا الهوى؟ أبو القاسم الزهراوي راجل فاضل، مخترع علم التصريف. لو سألتك من أبو القاسم الزهراوي تقول لي ولا أعرف. صح، فكرني بواحد كنت في كليتنا فبقول له روى البخاري في صحيح عن ابي هريره، وبعدين حسيت ان الراجل بيبص لي يعني بصت ايه، انت جاي منين يا ابني؟ فبقول له انت تعرف ابو هريره؟ قال لي ولا شفته والله. طالب جامعي ما يعرفش ابو هريره، عليه العوض ومنه العوض. فانت تقترب من الناجحين. اخيرا يا جماعه، لازم نتعب، ما فيش حاجة بالإيه؟ بالسهل. صح، بيقول لك عثمان، أحمد عثمان سألوه بيقولوا حضرتك بنيت شركة اسمها عثمثون، من أكبر شركات المقاولات والبناء، صح؟ عملت إيه؟ قال لهم كنت بجمع الشيلن على الشيلن والبريزة على البريزة، أيام ما كان الشيلن ده شبه الجنيه الجبس، واخد بالك أنت إزاي؟ وبشتغل لغاية لما بنيت شركتي. فأنا بحمد ربنا، شفت الرجل المسلم ما قالش إنما أوتيته على علم، لا، أنا بحمد ربنا إن أنا رجل عصامي، ما فيش حاجة أخذتها من حرام. سؤال، تعب ولا ما تعبش؟ حضرتك بتتعب عشان تتغير؟ قابل ده أنت بتتصل بي يا مولانا، أيوة أنا والله حضرتك بحب واحدة يعني بعشقها، أول ما بسمع صوتها في التليفون بطني بتوجعني، وأول ما بتقفل التليفون بنطلوني بيقع مني، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ المشكلة دي تتحل إزاي يا جماعة؟ حسسوني إن المشكلة دي مشكلة الأمن القومي في مصر. هو حاضر، الأمن القومي في مصر، مش هسخن يا جماعة، ماشي، الأمن القومي في مصر دي مشكلة إيه؟ مشكلة بسيطة جدا 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 جدا. هتدخل تسمع عذرا لا تتزوجني يا عم الشيخ محمد الصاوي، خلاص ربنا يهديك. هتسمع بتحبه وبتحبيه لأخينا الدكتور حازم، ربنا هيشرح صدر. هتدخل تسمع الحب عذاب، ما عادش الموضوع ده، الموضوع منتهي. يبقى لازم تتعب يا أستاذ، لازم تتعب علشان توصل للتغيير الحقيقي. وزي ما بدأنا وقلنا مفيش تغيير إلا بالاستعانة بالله، نقول مفيش تغيير بدون صلة قوية بيننا وبين الله. صح، اللي هيعينك على كل اللي احنا قلنا ده هو الله، اللي هيخلي التطبع يغلب الطبع هو الله. سؤال، مين سيعاهد الله دلوقتي انه يتغير للأحسن؟ مين يا جماعة؟ قولوا الله أكبر. دي واحد. اتنين، مين هيعاهد ربنا انه هيبقى انسان صالح مصلح؟ مين؟ جميل، جزاكم الله خيرا، لكم بوسة على الهواء. طيب عايزين دلوقتي نشغل الناس. اول حاجة هنشغلهم علشان ابقى انسان صالح، عايز اعرف طريق الالتزام صح، عايز امشي صح. صح، جميل، حضرتك مشكورا مأجورا مهديا ان شاء الله. هتتعاون مع زملائك في جامعة القاهرة علشان ننشر الخير في الجامعة وخارج الجامعة. واحد، ورقة انت عايش ليه؟ الورقة الجميلة دي اتعملت علشان في بعض اخوانكم اسأل الله ان يهدي قلوبهم، لغاية دلوقتي مش عارفين هم ماشيين فين ولا ماشيين ليه. جالي ولد في جامعة من الجامعات قال لي هي في حاجة اسمها ربنا؟ انا عايز اقول له هو عايش ليه صح؟ عايز اقول له ازاي توصل لربنا صح؟ ورقة انت عايش ليه؟ ورقة هذا هو الاسلام، علشان الناس تعرف الاسلام على حقيقته وصورته الصحيحة مش صورته المشوهة. فلما الانسان يعرف الاسلام الصحيح يقول نعم للاسلام صح. طيب اصحابنا اللي ما بيصلوش واصحابنا اللي لغاية دلوقتي لسه بعاد عن ربنا سبحانه وتعالى، هنسيبهم ولا هناخد بايديهم؟ هناخد بايديهم. اول اسطوانة عايزينها تنتشر اسطوانة انا لازم اتغير، I must change. تاني اسطوانة اسطوانة دعوني التزم. الانسان اللي عايز يعرف طريق ربنا بنقول له الالتزام اهو. طب العقبات اللي هتقف قدامك ايه؟ 1 2 3 4 5. اسطوانة الجريمة الكبرى، الجريمة الكبرى الناس اللي بتتفرج على حاجات مش كويسة ونفسها ربنا يهديها وياخد بايديها وتقطع الارتباط المحرم، اسطوانة الجريمة الكبرى. اسطوانة الحب عذاب، عشان الحبيبة نقول لهم اسطوانة الحب عذاب. الرجالة اللي بتشرب وعايزة توب نقول لهم في اسطوانة اسمها الوهم القاتل، علشان ربنا يتوب علينا. مين موافق ان يكون سبب في هداية اخوانه فيلقى الله وكل هؤلاء في ميزانه؟ مين يا شباب ومين يا بنات؟ اللهم لك الحمد. قال رسول الله من دل على خير فله مثل اجر فاعله. طيب كله يطلع موبايله يكتب الرقمين دول، ودول اللي انتوا هتتعاونوا معاهم علشان تشتغلوا معاهم في هداية انفسكم واخوانكم ان شاء الله. 0-15-0-13-5-3-7-1-6 0-15-0-13-5-3-7-1-6 الأستاذ محمد شحاتة راشد. الرقم الثاني 0-19-3-4-4-6-8-8-7 الأستاذ محمد سليمان أو سلمان. 0-19-3-4-4-6-8-7 من بكرة. من بكرة إيه؟ من يوم السبت إن شاء الله بإذن الله كل الشباب المسلم المحترم الذي يحب الله ورسوله سيسعى جاهدا برحمة وحكمة وألفة إنه ياخد بإيد نفسه وبإيد إخوانه إلى الله. موافقين يا جماعة؟ موافقين؟ لا، عايز أسمع صوت عالي. موافقين؟ جميل، ماشي. تاني حاجة، في أخت أو أخ بعد بيقول لو سمحتم عايزين نتواصل معاكم علشان في بعض الجامعات وبعض المشكلات عايزين نعرضها عليكم. جميل، أدي أرقام إخوانكم. الرقم الأول رقم مين تخيلوا؟ البركة ده 0-3-1 ايه الحلاوة دي؟ صفر تلت وحايد تلت اصفار اتنين خمسة اتنين. شيخ هاني رقمك؟ طب مليون يا عشان انا صوتي عم الشيخ هاني الراجل التنموي البركة ده. صفر عشرة تسعين سبعة وسبعين صفرين صفر أربعين. طب صلوا على النبي تاني. معلش معلش نأسف لهذا الفاصل. صفر عشرة تسعين سبعة وسبعين صفر أربعين. كفاية كده صح؟ ما بلاش الأزية دي يا ابني. رقم علي قاسم صفر اتناشر تلاتة تمنيتين تلاتة واحد ستة خمسة. كمان مرة صفر اتناشر تلاتة تمنيتين تلاتة واحد ستة خمسة. بقية الأسئلة دي إن شاء الله هنحاول إن نعمل شيء من الإجابة المقتضبة عليها إن شاء الله النهاردة في قناة الحافظ الساعة عشرة ونص ليلا إن شاء الله. صح شيخ؟ إن شاء الله. معايا أصدقائي؟ معايا إخواني؟ عايزين نعرف خريطة الإسلام؟ في كتاب عايزينه ينتشر وسط الطلبة اسمه ماذا يريد الله منك. اسمه ماذا يريد الله منك. هنخلي إخواننا برضو إيه يوفروا لكم إن شاء الله. يا إخواني هنشد حيلنا بصوت عالي. هنشد حيلنا هنتغير هنغير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أو أرسل يقول هذا المصحف كان لوالدي وكان لا يفارق والدي وأتمنى من حضرتك أن تعطيه لأحد لا يتركه أبدا. إن شاء الله هذه أمانة وإن شاء الله سنحاول أن نبقيه يعني معنا أو نعطيه لأخ يعني لا يتركه أو يقرأ فيه حتى ينال والده الأجر بإذن الله. يقول الأخ الشيخ محمد الصاوي غضب عندما رأى الشباب والفتيات يسيرون سويا غضب من الملتحين ومنتقبات. نريد أن يذكر لنا مثالا للتعامل في هذا الموقف. يا أخواني يا أخواتي نحن نريد أن ننقذ الناس ونأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل وهذا لا يكون إلا بهمة. لازم يكون في داخلنا همة همة يراد بها وجه الله عز وجل. نسابق سابقوا إلى مغفرة سابق إلى مغفرة لأنك إذا دعوته غفر لك. سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه المسابقة أو المسارعة هي التي تعطينا الدافع إن إحنا نقول للأخ تعالى والأخ تعالي حتى يستفيدوا. في عندنا في اسكندرية الحقة أم كريم. الحقة أم كريم دي عندنا في سبورتنج يا جماعة ست اجتمعت مع الستات اللي عندنا كل يوم في رمضان يجيبولنا حلويات ورز بلبن وهدايا ففي يوم من الأيام يوم 19 رمضان جت قالت لي يا شيخ محمد لو سمحت تفضلي يا حقة. قالت لي هم حاطين اسمي في الجدول ليلة 27. قلت لها ما شاء الله ده خير وبركة يا حقة ايه المشكلة؟ قالت لي لا أنا عاوزة ليلة 21. قلت لها يا حقة ده ممكن تكون ليلة 27 ليلة قدر بل هي أرجى الليالي كما قال السلف. قالت لا أنا عاوزة أول ليلة أول ليلة وترية أنا اللي أوزع عليكم الحلويات. فقلت الأخ لو سمحت تطلع فوق معها وبلغ الأخت المشرفة تخلي الحقة أم كريم أول ليلة. طلع الأخ وليلة 21 صلينا 4 ركعات وجلسنا نستريح. وزعت علينا أم كريم الرز بلبن ومهلبية وعشورة وتاني يوم الظهر كنا نصلي عليها في نفس المسجد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا أردت أن تثبت احمل همة سابق سارع لا تتوقف. أنا أقول للأخ والأخت نسابق ونسارع إلى أن نضم إخواننا وإن شاء الله سيكون هناك خلال أسبوع محاضرة قريب. هذه رسالة من إحدى الأخوات الحاضرات تقول: أنا تقدم لي شاب صالح لكن أهلي رفضوه، تمسكت به، أقمت علاقة حب قرابة 7 سنوات، توطدت العلاقة بعد أن تم رفضه أكثر من مرة، تزوجنا عرفيا لكن على الورق ولم تتم المعاشرة التامة، ما زال أهلي يرفضون ارتباطي به رغم معرفتهم بكل ما حصل بيننا، صور وخروج وفسح بعد معرفتهم أيضا بعقد الزواج العرفي. لا أعرف ماذا أفعل يا شيخ، كبر بنا العمر وأبي يرفض أي عريس تقدم لي، أنا عارف أني غلط ولكن ما حدث حدث، وأريد أن أعرف ما هو الحل المريح والنهائي ليجمعنا ببعض، والرجاء الدعاء لي بالهداية والتوبة والصلاح. ارفعوا أيديكم يا رب، اهديها يا رب، يا رب املأ قلبها تقوى وصلاح وإيمان، يا رب اصرف عنها الحرام، يا رب إن كان هناك خير في هذا الشاب فاجعله يتقدم لها في الحلال، وإن كان فيه شر فاصرفه عنها. أنا أقول باختصار أختي، إن شاء الله سنخصص محاضرة لهذا الأمر، لكن على عجالة اعلمي أن محبتك لله يجب أن تكون أعظم من محبتك لأي إنسان. فهذا الرجل ما دام أنه رفض من الأسرة لا داعي أن ترتبط به، لأنك لن تستطيع الزواج بمفردك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ودوت مش معنى أن أنت قلت لأبوك وأمك أنها تجوزت عرفي يبقى أنا ذا حلال، لا لا يمكن أبدا، بل لا يرضي الله. أنا عاوز أعمل إحصائية بسرعة يا جماعة، اللي بيتمنى أو ممكن يقبل أن مراته تكون اتعرفت على شاب من الشباب قبل ما تتجوزه يرفع يديه، من الشباب. طيب في أي حد نفسه أن هو مراته يكون لها أي علاقة قبل ما تتعرف عليه؟ طيب لو في أي أخت موجودة حضرة تقبل أن زوجها يكون قد سبق أن ارتبط بفتاة أو له علاقة بها ترفع يديها؟ أي واحدة، أي واحدة تقبلي؟ لا أقصد علاقة، مش أقصد زواج، يعني مش أقصد تعدد. لا يوجد أحد يقبل ذلك، لا يوجد أحد يقبل، فما بالك لما أنت تيجي وتأكد إن هذه الفتاة، وأنا أنقل الكلام للبنات إياك أعني واسمعي يا جارة، لما تكوني عارفة إن هو أصلا تعرف عليك عن طريق الجامعة ويحبك كما يقول ويزعم ويمارس معك أشياء كثيرة، ومع ذلك لا يوجد ما يثبت الصدق إن هو يتقدم إليك في الحلال، هو كذلك في داخل قرارة نفسه يقول: ما دام أنها قد أعطتني نفسها من غير رباط شرعي يبقى أنا مش عارفها، خلاص لن أرتبط بها. إذن إحنا في أمس الحاجة يا إخواني أن نضبط مسألة الزواج. الزواج الشرعي هو الإطار الذي وضعه الله جل وعلا. أقول لك أختي ابتعدي عنه تماما، تجنبي صحبته، غيري رقم هاتفك المحمول، لا تفكري فيه، سيرزقك الله بالزوج الصالح. وبقية الأسئلة أوكلتها لأخي الأكبر الشيخ هاني فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا يعني ملاحظتي الأولى على كل التساؤلات اللي جت إن احنا محتاجين نعمل إن شاء الله تبقى ندوة مفتوحة بحيث إنه يبقى فيها نوع من التجاوب أكثر، عساس الكلام ده في غاية الأهمية بالنسبة لنا جميعا كدعاء، لأنه بيمثل نبض مشاكلكم، وبالتالي يعني اللي نستطيع أن نمدهم به من يد العون في ذلك إن شاء الله لا نقصر في هذا الأمر. عايز بس أنبه على حاجتين طلبها منا بعض الناس. الأمر الأول ما يخص موضوع الاختلاط، يعني ودي رسالة يعني المفروض أنها تنبع منكم، إنه هو تلقائيا من غير أوامر من غير توجيهات، إنه البنات زي ما احنا قاعدين كده، يعني البنات دايما تبقى في مكان منفصل عن الشباب، هذا أدعى. الدليل على مثل ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا في شأن أمهات المؤمنين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. فاستدل العلماء من ذلك بأنه لآخر واحد واقف في الصف من الرجال وأول واحدة واقفة من الصف من النساء، قال إن ده شر، لأنه كل ما المسافة بتبقى يعني ضيقة في ما بين الرجال والنساء كل ما تبقى مظنة للفساد. وربنا سبحانه وتعالى علل الأمر بأنه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ودي مسألة غيبية مفيش إنسان يحكم فيها بعقله، ما يقوليش أنا إنسان محترم وأنا إنسان مؤدب وهي إنسانة فاضلة، ليه بتتكلموا في المعاني دي؟ قال الله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أنت ما تعرفش قلبك بيتمرر إزاي أو بيفسد عليك حالك إزاي. فهذه المسائل ليست بأيدينا. دايما لما بنتكلم في المسائل القلبية، قلبك ليس بيدك، قلبك بيد الرحمن يقلبه كيف شاء، والله هو الأعلم سبحانه وتعالى بما يصلحه وما يفسده. فبالتالي عايزين تلقائيا مننا احنا انه ما يبقاش ده موجود، يبقى دايما النساء يعني موجودين في مكان متجمعات فيه والرجال في اتجاه اخرى، ما يبقاش الامور متقاربة، لان ده زي ما قلت مفسدة على قلوب على قلب الانسان وبالتالي على ايمانه. البعض بيسأل اسئلة كتير قوي حوالين موضوع التعامل ما بين التيارات الإسلامية المختلفة، وأنا بتهيالي مهما هنتكلم في المعنى ده هيحتاج بسط كثير، لأنه البعض ملتبس عليه بعض الحاجات. وإحنا بنتكلم على إن الوحدة اللي بنتكلم فيها ليست على معنى تمييع، كل واحد له وجهته، لكن احنا بنتكلم في المساحة المشتركة، المساحة المشتركة ما بين المسلمين التي يظلها حاجتين: أدب الخلاف وأخلاق المسلمين. يعني انا لابد، انت بتتكلم على انه خلاص انتوا بتدخلوا الناس في بعضيها، انت بتتنازل عن اشياء ازاي كذا. اولا انا عايز اقول، وده كلام مش كلامي، ده كلام العلماء الكبار شيخ ابن باز وغيرهم، لما سئلوا في مثل ذلك سأل احدهم الشيخ ابن باز حول الانتماء للاخوان ولانصار السنة على اعتبار انها جماعة سلفية، فقال لا يضيرك الانتماء الى اي منهما طالما راعيت الحق. يعني ما فيش حاجة اسمها حزبيات، ما فيش حاجة اسمها السمع والطاعة على مبدأ اي حد الا على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان الكلام ده منسوب لاي حد كائنا من كان. نحن نتبع الحق على ميزان الكتاب وعلى ميزان السنة. يعني عايزكم تبقوا فاهمين فقه المرحلة كثيرا، وما ما يبقاش عندنا نوع من الفهم المغلوط لأي خطاب يدعو إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة. ليس ذلك على حساب المنهج الذي هو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، ليس هذا بطبيعة الحال. البعض سأل عن في وسط الكلام لما قلنا لو بقى لك هدف هتتحل كل مشاكلك، قال ازاي تتحل كل مشاكلي؟ انا المشاكل اللي انت بتتكلم فيها دي، واحد مبتلى بمرض من امراض الشهوة، وانا عارف وقلت في البداية خالص وقلنا ان شاء الله الحاجات دي نيجي تاني ونتكلم في الموضوعات دي بالذات اللي هي موضوعاتكم انتو، موضوعات مشاكل الشباب، سواء بقى الشباب والشهوات، سواء بقى الامور المختلفة، ونتكلم فيها بشكل صريح اكثر علشان يبقى الموضوع ما يبقاش احنا بنتكلم في اتجاه، ما يبقاش حوار الطرشان. يعني موضوع ازاي تتحل كل المشاكل، لانه بهذا الحال انت تطلب الولاية من الله عز وجل ان ربنا يدفع عنك. بص، واحد مبتلى بالعادة السيئة، واحد مبتلى بالصحوبية، واحد مبتلى بكذا، المطلوب دلوقتي ان الله يدفع عنه ذلك، انه يحال بينه وبين ما صرف له. ازاي؟ اخطر قصة في الموضوع كله حب الذنب، ليس الذنب، مش مشكلة في الحل في العلاج، الذنب نفسه، انه ده مش عارف يعمل ايه في موضوع النظر، مش عارف يعمل ايه في موضوع المواقع، مش عارف يعمل ايه في الموضوعات المشهورة. اخطر حاجة واللي بنبتدي بيها مسألة تعلق القلب بالذنب اللي هو حب الذنب، ان انا اتعودت على الذنب، اعمل ايه علشان اقطع الصلة دي بيني وبين الذنب؟ بيبقى عليك شوية امور، ومنها موضوع اللي احنا اتكلمنا فيه في انك يكون لك هدف. رقم واحد، عشان اقول لكم وصفة علاجية سريعة، رقم واحد اكثروا جدا 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 في مناجاتكم في دعائكم من ان تسأل الله عز وجل ان يحبب لك الايمان وان يزينه في قلبك وان يكره اليك ذلك الكفر والفسوق والعصيان، ان ربنا يكرهني في ده، لانه ده اول خطوة. ما تقولش ان انا لو يعني قلت لك كل ما تمشي في الشارع تعمل كده ما تبصش على كذا، مش ده الحل. لان القلب ممكن يكون حابب، فانت ممكن تبقى في وسط ناس فلما تعدي عليك واحدة فتبقى نفسك تشتهي رؤيتها، لكن قدام الناس فانت بتستحي من عين الناس اكثر من عين الله. فلو ظفرت بالذنب لوحدك، عشان كده بتتعمل الذنوب في السر، بتهجم على الذنب لانك حابب ده، فاول شيء ان ربنا يصرفه عنك تبقى كرهه، تبقى مش طايقه، تبقى مش عايزه، تبقى حاسس بخطورته، تبقى حاسس بعقوبته. فازاي ده يحصل؟ اول شيء، وانا اقول لكم على تجربة سريعا، واحد كان مدمن للسجاير واتصل عليا وقال لي انا والله بحضر الدروس وبعمل كذا بس السجاير مش عارف اعمل فيها ايه. قلت له هنبتدي من موضوع تعلق القلب بيه. هتعمل ايه؟ هتعمل الحاجتين دول، ادعي كتير يا شيخ، بس انا حاسس ان انا بدعي دعاء بقلب بارد، ده انا بقول كده وخلاص، انا بقول اللي انتوا بتقولوه بس انا مش عايز ده. الح على باب الله فمن ادمن طرق الباب اوشك ان يفتح له. ما تعرفش يمكن تطلع بصدق في لحظة، تبقى هي دي، الح بذلك ويفتح بها. انا فاكر كويس ان واحد كان جار المسجد يعني قريب في المنطقة اللي كنت فيها، فالمهم الراجل كان معروف ان هو بيشرب مخدرات وحاجات زي كده يعني. فجي في وقت من الاوقات معدس الطريق وهو بقى تحت تأثير الخمر وتأثير المخدر اللي بياخده، فكانت عربية هتدهسه، وهو كده الناس اتلمت عليه تقول له يا عم بقى حرام عليك كفاية عليك قوي كده، قال يا رب يا رب خلصني. كان الفجر بيصلي معنا الفجر، وقعد اسبوع يصلي الصلاة على وقتها ومات. فما يدريك، ايش عرفك؟ يمكن تقول له يا رب بحرقة قلب توب علي من الذنب الفلاني، كرهني في ده، ينقلب الحال، يصلحك الله في ليلة. فالدعاء سلاحك الماضي، اهم ما يكون. الامر الثاني، صلي ركعتين في الليل، وده مش كلامي، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بدأب الصالحين، عليكم بقيام الليل، فإنه منهات عن الإثم. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا شكي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستنهاه ما تقول. الركعتين دول حتى ولو برضو شايف ان انت يعني مش في الطريق قوي، ومش انت يعني بتاع قيام الليل، ومش انت كذا، او مش انت يعني اللي كذا، لكن استعن بذلك. فده من الامور العملية اللي تكرهك في ذلك الذنب. ثم اقرأ عن عقوبة الذنب وعن خطره، ولو حبيت وتعرفت وقربت من رب العزة هتبقى فاهم معنى لا يكن الله اهون الناظرين اليك، وهتبقى فاهم معنى لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه. فهيبقى صعب عليك انك تهجم على ذلك، بس الاول نبتديها بانك تقطع الحبال اللي بالذنب. فمن جملة الاشياء دي ان تشغل نفسك، ده رقم الثلاثة، اشغل نفسك بشيء يذوب فيه كل مشاكلك. انا مش لاقي وقت. اخواننا الدعاء دول جميعا بفضل الله عز وجل ما بيناموش ساعتين ثلاثة. انا اول امبارح كنت في الاقصر، ادينا دورة هناك مكثفة 13 درس، خرجنا عليها كان درس التجمع في الصباح، بالليل الصبح هتدرسكم، بالليل عندنا الفضائية، والشيخ محمد كذلك، والشيخ علي كذلك، ومشايخنا كلهم، والدعاء هكذا. فانت مش فاضي لشيء. هتقولي ما انتم مشايخ، ما انت نفس الشيء، انت لو شغلت نفسك بما تستطيع ليك عمل دعوي، انت بتتحرك في وسط الجامعة، انت بتتحرك في مجتمعك، انت بتتحركي ما بين اهلك ما بين صحباتك، تبقي انت فعلا المؤثرة، قاعدة بتثقفي نفسك وبتعملي. انا جاي لي في وسط الحاجات اشياء ما ينفعش يا جماعة، انا ثقافتي الدينية تعبانة جدا، انا الناس بتسألني في الف ب وانا متزيئة بزي الاسلام وانا كذا. ما ينفعش يا شباب، ما ينفعش يا شباب، ما تبقوش انتوا المثال المرجو. فلازم نتحمل الامر ده، لازم تعيشوا ده، لازم تحسوا بخطر ان انت تتولى دلوقتي. بالله لو فهمنا هذه المعاني هكذا ستحل المشاكل. لكن بشكل عشان بس الوقت طبعا، يعني ان شاء الله نرتب، واحنا كنا عند العميد، وان شاء الله نرتب شيء يعني في الشهر القادم، تبقى ندوات خاصة بمشاكلكم، يعني نتكلم فيها عن قضايا الشباب اكثر، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحببناكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
قبل الختام بس ان شاء الله يا جماعه، ونختم ان شاء الله بالقران بصوت فضيله الشيخ محمد الصاوي، عايزين نقدم شكر جزيل جدا 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 لاستاذنا الدكتور عادل مبروك عميد الكليه، والاستاذ الدكتور علي الديب، على انهم يعني سمحوا لنا بهذا اللقاء مع الدعاء الافاضل والمشايخ الكرام. يعني شكر جزيل جدا جدا نيابه باذن الله عن كل المشايخ وعن اسره بناء اللي احنا عامله ان شاء الله الموضوع دوت. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضك، بعض الناس كان بيسالني على موضوع، طيب البنات عايزين ارقام اخوات هم اللي ينشروا في وسطهم الورق. طيب انا هطلب من الاخوات بس بعد اذنهم اللي ان شاء الله ناويه تنفذ كلام شيخنا الشيخ علي قاسم في مساعده اخواتها في الدعوه الى الله عز وجل، وان نظهر الاسلام بصورته السليمه الصحيحه، ان شاء الله تبقى تنتظر بعد المحاضره ان شاء الله خلف يعني خارج مدرج العيوطي، عشان في ان شاء الله شباب برضه عاملين ندوه هنا تاني. الاخوات ان شاء الله اللي هينتظروا ارقامهم هتتكتب وتنتشر في وسط الاخوات، بس منعا للمشاكل ومنعا لاي حاجه. ده بالنسبه لموضوع الاخوات. التواصل باذن الله مع المشايخ، في اسئله كتير جدا جدا جات لنا نوعات مش هنقدر طبعا نجاوب عليها عشان الوقت، فان شاء الله المشايخ هيردوا عليها باذن الله في قناه الحافظ النهارده الساعه كام يا شيخنا؟ الساعه 10:30، الساعه 10:30 ان شاء الله على قناه الحافظ هيكون موجود باذن الله الشيخ محمد الصاوي والشيخ علي قاسم والشيخ هاني حلمي والشيخ عبد الرحمن الصاوي، فان شاء الله هيجاوبوا على كل اسئله الشباب اللي جت ان شاء الله. طيب كيفيه التواصل مع المشايخ ان شاء الله عن طريق ارقامهم التليفونيه الشخصيه بيهم وعن طريق المواقع بتاعتهم. الشيخ محمد الصاوي لو اللي عايز يكتب بسرعه، الشيخ محمد الصاوي موقع قران اونلاين وصفحه الفيسبوك بتاعت الشيخ، ماشي يا جماعه. والشيخ علي قاسم موقع الحور العين، الشيخ محمد الصاوي قران اونلاين، قران اونلاين، وموقع الشيخ علي قاسم الحور العين وصفحه الفيسبوك بتاعت الشيخ، وموقع الشيخ هاني حلمي موقع منهج، وهتلاقي فيه طرق عمليه لتظبيط حياتك الدينيه ان شاء الله والعمليه، ماشي يا جماعه. ومعذره عشان خدنا وقت اخواتنا فمش هنقدر معلش نزود اكتر من كده، وايات بسيطه جدا يعني يختم بها الشيخ محمد الصاوي، وجزاكم الله خيرا على حسن مشاركتكم لينا، وان شاء الله هنستنى باذن الله المزيد اكتر باذن الله سواء من الجامعه او من حضراتكم مع الشيخ محمد الصاوي.
طيب اخواني، اولا نشكر الله جل وعلا على هذه الندوه الجميله، وانا طلبت من الاخوه توفير ان شاء الله الاسبوع القادم ندوه بعنوان ارجوك لا تتزوجني، خاصه بعلاقات الشباب والبنات في الكليه، وان شاء الله سنرتب وجميعا تساعدونا في المجيء بالشباب والفتيات لهذه الندوه. ايضا احد الاخوه ارسل رساله انه عنده مشكله زواج عرفي ويريد ان يتكلم معي بعد الندوه، انا سانتظر هنا الى ان ياتي مرسل الورقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
إن شاء الله يا جماعة نسلم بس الدرع اللي سلمونا الدكتور عادل مبروك درع الجامعة ودرع الكلية بتاعتنا إن شاء الله أول درع إن شاء الله لفضيلة الشيخ صاحب الكلمة الرقيقة التي أثرت في قلوبنا كلنا فضيلة الشيخ محمد الصاوي جزاه الله خيرا ومع صاحب الكلمة الشبابية العالية الملآنة بنور الإيمان وهو تلميذ الشيخ حسان فضيلة الشيخ علي قاسم والشيخ هاني حلمي معذرة اعتذر يعني فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم لنا وإن شاء الله التواصل ما زال موجود وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.